السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع المغني. نعم، تفضل شيخ. احنا وصلنا الى كيفيه الوصل.
لا، ما ينفع هذه. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله تبارك وتعالى: ويلف على يده خرقة فينقي بها فينقي ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصرا رفيقا. قال ابن قدامة رحمه الله وجملته أنه يستحب. قال ابن قدامة رحمه الله وجملته أنه يستحب أن يغسل الميت على سرير يترك عليه متوجها إلى القبلة منحدرا نحو رجليه لينحدر الماء بما يخرج منه ولا يرجع إلى جهة رأسه ويبدأ الغاسل.
لا لا بقى استور يا أستاذ نصير. يا باشمهندس كيف أخبارك يا محمد نصير؟ سمعت أنك يعني في وعكات نزلت عليك في اللعب، طمنا عليك.
قال فينحي الميت حنيا رفيقا
حنيا
رفيقا فيحني الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به قريبا من الجلوس لأن في الجلوس أذية له، ثم يمرر يده على بطنه يعصره عصرا رفيقا ليخرج ما معه من نجاسة لئلا يخرج بعد ذلك. قال ويصب عليه الماء حين يمر يده صبا كثيرا ليخفي ما يخرج منه ويذهب به الماء. ويستحب أن يكون
محمد عاطف يقول الوعكة عند الشيخ مصير كان من أثر محاضرة الشيخة. لم يحتمل إزاي؟ طيب
قال ويستحب أن يكون بقر به مجمر فيه بخور حتى لا يظهر منه ريح. وقال أحمد رحمه الله ويستحب أن يكون بقربه مجمر فيه بخور حتى لا يظهر به ريح. بقر يعني مكان فيه قرار يعني.
أنا عارف
أفكر. قال ويستحب أن يكون بقربه مجمر فيه بخور حتى لا يظهر منه ريح. وقال أحمد رحمه الله لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى ولا في الثانية. وقال في موضع آخر يعصر بطنه في الثالثة يمسح مسحا رفيقا مرة واحدة. وقال أيضا عصر بطن الميت في الثانية أمكن لأن الميت لا يلين حتى يصيبه الماء.
بس نقف عند هذه. هو بيقول هنا يستحب، وهذه من الأداب عند الغسل، يستحب أن يغسل الميت على سرير. وهذا يعني منها أنه حفاظا على يعني على الميت دون أن يظهر منه شيء، لابد أن يكون على سرير، والسرير يكون مائلا حتى ينزل الماء بانسيابية كما قلت دون أن يذهب منه ويسارا، وأيضا حفاظا على الستر على الميت. ويقول يترك متوجها للقبلة كما بينا قبل ذلك أنه هو أشرف الجهات، جهة القبلة. يقول لا يبلغ به قريبا من الجلوس أن في الجلوس أذية له. وأي أذية له في ذلك؟ يعني هو إذا كان يفعل ذلك من أجل التنظيف وإخراج ما عليه، لكن لا الأذية في إجلاسه إن أراد ذلك.
من وجهين وجهه ربما العمود في فقر لا يتحمل لو كان سمينا. الأمر الثاني إن هو
في جلوسه
لا يخرج النجاسة. ليس
طبخة مع أنه هو
يلوث المكان.
طيب هو الكلام عن الجلوس إن هو يسحب ببطنه حتى يخرج ما بداخلها في هذا الباب. ولذلك قال يعصره عصرا رفيقا، وهذا من الأدب.
ذكر أن العصر يكون شديدا.
وشديدا هذه ليس فيها ثمة شيء، وحتى جديدة أصلا ممكن تؤذي كما قال. وكسر عزم ميت ككسر حيا ككسر حيا.
وشيخنا معتبر أن هذا العصر الرفيق لا يخرج شيئا، وقره شديدا حتى يكون أمكن في التنظيف.
هذا إذا أنت أكد أن في شيء المسألة بهذا الباب، أنت أكد يعني هذه المسألة لابد أن يكون فيها غلبة الظن في هذا الباب، يعني يكون رجل ذو نظرة يعني ما فعل ذلك مع أحد خالص، يعني ما أدري صراحة. هذه المسائل أراها وأستغربها ما يفعلونها، أراها وأستغربها. ها
ورد في المصنفات
بأنه يجلسوا بهذه الجلسة، لا
يعني يرفع رأسه قليلا ويعصره عصرا شديدا، ورد أيضا يعصره عصرا رفيقا.
نعم. عامة هي أداب المتمرس فيها المتمرس فيها هو الأتقن في هذا الباب. لا تفضل.
قال ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة فينجيه بها لئلا يمس عورته، لأن النظر إلى العورة حرام فالنفس أولى، ويزيل ما على بدنه من نجاسة لأن الحي يبدأ بذلك في اغتساله من الجنابة.
بيقول يلف الغاسل على يده خرقة خشنة فينجيه بها، طبعا على تنظيف من إزاحة النجاسات، وأيضا حتى لا يمس العورة لأن النظر العورة حرام فالمس أشد من النظر. وهو كما قلت في بادئ الأمر وفي نهاية الأمر الذي يبحث عنه هو أن ينظفه من النجاسات أو يزيل عنه النجاسات. رضي الله عنك أبا مصعب، الحمد لله وشكر الله. فقال أن حي يبدأ بذلك في اغتساله، وقال وقال وزير على مدى في النجاسة أن الحي يبدأ بذلك في اغتساله من الجنابة. نعم، وأخذ ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل المحل ثم ضرب يده في الجدار ثم ذلك توضأ في هذا الباب.
قال عشان يأتيش في غسل الثالث أو يخرج شيء في الكفن.
لا، نتكلم على لما ابتدأ بذلك، وقال أن النظر إلى العورة حرام فالمس أولى، ويزيل ما على بدنه من النجاسة لأن الحي يبدأ بذلك، فهي تكون قياسا على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
قال ويستحب أن لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة. قال القاضي رحمه الله يعد الغاسل خرقتين، يغسل بأحدهما السبيلين وبالأخرى سائر بدنه، فإن كان الميت
حتى لا يكون التلويث يعني. عليكم السلام عليكم. نعم،
هو قال يصحب أن لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة، يعني خرقة أخرى مش
أعرف. هو قال خرقة أخرى أيضا، الخرقة الأولى يكون فيها التلويث.
لماذا لا يمس بدنه بدنه؟
لا هو بيقول لابد كله يعد الغاسل خرقتين، يغسل أحدهما سبيلين وبالآخر سائر
بدن.
سائر البدن. طيب هو احنا قلنا انه ما يستخدمش الأولى عشان ما يكونش فيها التلويث.
أنا ما قلتش كده. قال ويستحب أن لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة.
أين هو؟ فين يستحب؟ فكانت امرأة حاملا.
لا، قبل.
وسحب على مس بقية بدني إلا 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 بخرقة. هذا ليس في، لا يظهر منه شيء في هذا الباب. يعني لما لا يمسه إلا بخرقة؟ ما في أي وجهة في هذا الباب. إلا أن يكون قد قاصر أيضا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غسل على القياس على القميص. ولكن هذا في شيء. نعم.
قال فإن كان الميت امرأة حاملة لم يعصر بطنها لئلا يؤذي الولد، وقد جاء في حديث رواه الخلال بإسناده عن أم سليمة رضي الله
عنها. يعني لئلا يؤذي الولد، يعني هتدفن به ولا حتى يؤذي الولد؟ إيش هذا؟ صحيح في هذا الباب نقول إذا كان ميتا فالأمر منتهي، تأكدوا من ذلك، وإلا فلابد يفتح بطنها ويخرج. هذه بين مفسدتين. لو كانت حاملة فيها جنين عالم أنه في حياة وجب فتح البطن وإخراجه.
ممكن يقصد يؤذي الولد من باب كسر عظم
كسر حي؟ إذا كان ميتا ما في الداخل.
قالت قال رواه وقد جاء في حديث رواه الخلال رحمه الله بإسناد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا يحركها.
وحسن لم يصح. أمين أمين. أرضاك أستاذ يسري جزاكم الله كل خير. تفضل شيء.
قال الإمام رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم القرقي رحمه الله تبارك وتعالى ويوضئه وضوءه للصلاة ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه فإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة. قال ابن خدامة رحمه الله وجملة ذلك أنه إذا نجاه وأزال عنه النجاسة بدأ بعد ذلك توضأه وضوءه للصلاة فيغسل كفيه ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها ويجعلها على إصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما ويكون ذلك في رفق ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه لأن الوضوء يبدأ به في غسل الحي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء التي غسلن ابنته رضي الله عنها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال متفق عليه. وفي حديث أم سليم رضي الله عنها فإذا فرغت
من سليم
قالت قال فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدر فوضئيها وضوء الصلاة ثم اغسليها. قال ولا يدخل الماء فاه ولا من خريه في قول أكثر أهل العلم.
كذلك
قال سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبو حنيفة رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله يمضمضه وينشفه كما يفعل بالحي أو كما يفعل الحي. قال ابن قدامة ولنا أن إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه فيفضي إلى المثل به ولا يؤمن خروجه في
أكثر. أما الأولى فما ندري كيف يكون في المثل بدخول الماء ينتفخ يعني فيدخل ماء من أنفه وفمه. أما الأخرى فهي معلومة أنه يخرج في الكفن وقد يخرج بما يكون في خلط من دماء أو بغيرها. فين يعني التلجرام جنبي بالضبط يعني بجانبي مش بعيد في حال من الأحوال.
التلجرام صوته
جيد. إيه؟
صوته جيد.
صوته إيه؟
جيد.
التلجرام بجانبي. فهو من السنة في هذا الباب أنه يوضيه. نحن قلنا الغسل هذا كغسل الحي فهو يتوضأ يعني يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا ثم بعد ذلك يعني هو صوت جيد جدا. نعم صوت جيد ما فيها شيء وهو قريب مني جدا. وحقيقة الأمر في الوضوء عند قبل الغسل قول السلام بدأنا بما منها ومواضع الوضوء منها وهذه فيها معناها أنه يتوضأ. وأيضا قال فوضئيها وضوء الصلاة وأن كان الحديث فيه كلام ثم اغسليها. والنبي السلام توضأ قبل أن يغتسل وكما قلنا بأن غسل الميت كغسل حي في هذا الباب وهذه السنة يكون فيها الوضوء ثم الغسل. أما إدخال الماء فيه فهو علل عدم فعل ذلك حتى لا تكون المثلة ولا أعلم كيف تكون المثلة بإدخال الماء. الماء الماء هل ينتفخ أم ماذا؟ لكن لا يؤمن خروجه مع الكفن. نعم وممكن يتلوث بشيء مع الكفن فيعاد الكفن مرة ثانية. هذا الأصل في الاحتراز من إدخال الماء في أنفه أو في فمه. لكن من السنة كما قلنا أن يبتدئ بالوضوء قبل الاغتسال. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله تبارك وتعالى ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه ويخلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسمه. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أنه إذا وضأه بدأ بغسل رأسه ثم لحيته نص عليه أحمد رحمه الله فيضرب السدر فيغسلهما برغوته ويغسل وجهه ويغسل اليد اليمنى من المنكب إلى الكفين وصفحة عنقه اليمنى وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه يغسل الظاهر من ذلك وهو مستلق ثم يصنع ذلك بالجانب الأيسر ثم يرفعه من الجانب الأيمن ولا يكبه لوجهه فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه ثم يعود فيحرفه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك. ها هكذا ذكره إبراهيم النخعي رحمه الله والقاضي، وهو أقرب إلى موافقة قوله عليه السلام ابدأنا بميامنها، وهو أشبه بغسل الحي.
حقيقة هذا الكلام يعني التفصيل، هذا التفصيل ليس عليه أثر وليس عليه دلالة، ولو قال إجمالا بأنه يبدأ بالميامن ثم بالمياسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، كان أولى من كل هذا الكلام الذي ليس عليه دليل. هو قال إن إبراهيم النخعي قال بذلك، والتمرس في هذا الباب هو الأول، لكن يبدأ باليمين ثم بالشمال.
نعم. هو ما بدأ باليمين على
بدأ بالرأس واللحي،
مش أقصد هو بدأ بالظاهر اليمين ثم ظاهر اليسار ثم باطن اليمين ثم باطن اليسار،
يعني ما أتمش اليمين نفسه.
نعم.
ولكن قلت ما في دليل على أي شيء من
هذا، ليس أشبه بغسل الحي.
وليس أشبه بغسل الحي بحال، ولذلك أن نقول لو كان إجمالا قال يبدأ بالميامن على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم كل شيء، لا لكان أولى به ينهي الجانب اليمين ثم ينهي الجانب اليسار، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وغسل رأسه ثلاثا، صب الماء على يمينه ثلاثا ثم صب الماء على يساره ثلاثا.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله ويكون في كل المياه شيء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته.
ده ما السؤال، أليس هذا غسلا؟ فكيف يكون فيه التمرس؟ يعني غسل أكثر من الميت،
هو
يعني مش مفهوم كيف التمرس غسل أكثر من الميت، فيعني رأى خبرة فيما هو أيسر فيما هو أشق فيما يسرع معه فيما يبقى على مسألة الكفن.
الميت
نفسه
شفنا يحتاج إلى خبرة.
طبعا كيف يوقفه، كيف يميله، كيف أنا ترى الرجل بيكفنه على يمين وشمال بأيسر ما يكون بيوقفه وقفا عجيبا على جنبي في هذا الباب، فهو لابد التمرس طبعا، يمكن زهل عن هذا الفهم.
قال ابن قدامة رحمه الله هذا المنصوص عن أحمد رحمه الله، قال صالح رحمه الله قال أبي رحمه الله الميت يغسل بماء وسدر ثلاث غسلات، قلت فيبقى عليه؟ قال أي شيء يكونه أنقى له. وذكر عن عطاء رحمه الله أن ابن جريج رحمه الله قال له إنه يبقى عليه السدر إذا غسل به كل مرة، فقال عطاء رحمه الله هو طهور. وفي رواية أبي داود عن أحمد رحمه الله قال قلت يعني لأحمد أفلا تصبون ماء قراحا ينظفه؟ قال إن صبوا فلا بأس. واحتج أحمد رحمه الله بحديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته رضي الله عنها قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا. قال متفق عليه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، قال متفق عليه.
نعم، هو مسألة الماء والسدر في هذا الباب الإمام أحمد يقول يستحب أن يغسله في كل الغسلات بماء وسدر، مع أن الإمام أحمد أيضا يرى بأن الماء المتغير بالطاهر ليس بطهور بل هو طاهر، هذا قول أحمد أيضا كما قالت الشافعية، هو يدور مع الحديث حيث دار، ولذلك الشافعية قالوا الغسل ماء وسدر أن يسبقه الماء القراح أولا ثم يغسله بماء وسدر، لأنه بيختم أيضا بماء وإيش وكافور، فيغسل وبعضهم وجهوا بأنه يضع السدر وبعد كده يصب الماء القراح في هذا الباب، لكن هذا تكلف، صحيح أنه يغسل أول مرة بالماء القراح ثم بعد ذلك يستخدم الماء والسدر، وقال اغسلوه بماء وسدر في قوله سلم، وايضا في قوله ان رايتنا اغسلناها ثلاثا وخمسا او سبعا رايتنا ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخره كفورا، عندنا وصفان انه يغسل بماء وسدر، اما نقول في اول الغسلات بتكون بالماء القراح حتى يستتم الغسل على مكان على التاصيل حتى ما على مكان فيه اغتسال الاحياء، ثم بعد ذلك يضع السدر فيه ثم يغسلها بالماء والسدر، او يجعل السدر على الصدر يمسح به أركان الجسد ثم ذلك يصب الماء القراح، ويجعل في آخر الماء الكفور يجعله مطحونا حتى يعني يكون قد امتزج مع جزيئات الماء، لأنه فيه فوائد كثيرة جدا فيها تماسك البدن وأيضا فيها الرائحة طبعا لا وفيها الرائحة تبعد الهوام عنه مدة في هذا الباب. نعم.
سيدنا
ماء القراح ولا الماء المطلق؟
ينفع شيخنا نقول لعلهم طلبوا يستحب ان يوصل ان الا يبشر يعني الجسد إلا بخرقة لتكون أدعى للتنظيف.
وهذا إذا قال يستحب ألا يكون إلا بإيش بالخرقة، لو كان للتنظيف لبين ولو صرح في هذا الباب
حتى لا يباشر الجسد يعني إنه.
وهنا بقى لا يباشر أي شيء بقى اللي فيها
فحي. أنت ما تحبش حد يضع إيده
على هذا؟ لا ما فيها شيء ده حتى الغسل في هذا الباب لا تدخل في ذلك. لا
قال وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين إلى أنه لا يترك على الماء سدرا يغيره، ثم اختلفوا. فقال ابن حامد رحمه الله يطرح في كل المياه شيء يسير من السدر لا يغيره، يجمع بين العمل بالحديث ويكون الماء باقيا على طهوريته.
أرأيت وفعل ذلك أنه نفس قول الشافعي في هذا الباب وأحمد يقبل الحديث، لكن هو يعني كان التوجيه الأفضل من ذلك هو وضع السدر على الجسد وبعدين يصب الماء القراح عليه. نعم
شوفنا السدر على الجسد عشان نبين عايز غزة يكن ريفة وصابونة مثلا.
أيوة بالضبط.
وقال القاضي وأبو الخطاب رحمه الله يغسل أول مرة بالسدر ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح، فيكون الجميع غسلة واحدة.
سبحان الله.
ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول، لأن أحمد رحمه الله شبه غسله بغسل الجنابة، ولأن السدر إن غير الماء سلبه وصف الطهورية، وإن لم يغيره فلا فائدة في ترك يسير لا يؤثر. وظاهر كلام أحمد الأول ويكون هذا من قوله دالا على أن تغير الماء بالسدر لا يخرجه عن طهوريته.
والحقيقة أنه هنا متغير بطاهر ومتغير بطاهر منفصل، يدل على أنه قد أثر فيه سحب منه الطهورية فصار طاهرا لكنه ليس بطهور. نعم.
قال بعض أصحابنا رحمه الله يتخذ الغاسل ثلاثة أواني، آنية كبيرة يجمع فيها الماء الذي يغسل به الميت يكون بالبعد منه، وإلى أين صغيرين يطرح من أحدهما على الميت، والثالث يغرف به من الكبير في الصغير الذي يغسل به الميت ليكون الكبير مصونا، فإذا فسد الماء الذي في الصغير وطار فيه من رشاش الماء كان ما بقي في الكبير كافية، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويبلغه سائر بدنه كما يفعل الحي إذا اغتسل.
وحقيقة الأمر هنا وحقيقة الأمر أنه يقول يعني يأخذ ثلاث أواني، هو بيجعل الماء الكثير في إناء كبير بعيد حتى لا يكون فيه شيء من الاختلاط. شوف هنا نقول حتى لو الماء تطاير من الغسل على الماء لا يؤثر فيه، لكن هو يقول وضع السدر فيه وقال لا يؤثر فيه، قليل من ماء السدر حتى لا يؤثر فيه، لأنه لا ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية فلا يستخدم في ذلك. لكن هم قالوا أنه حتى تغيير بالسدر ليس يسلبه الطهورية، وهذا بعيد، هذا بعيد لأنه متغير بطاهر، هو متغير بطاهر. قلنا يضع السدر ويدلك بها الجسد ويصب الماء القراح، وهنا يعني علمه آداب كيف أخذ الماء وصب الماء على الميت بإناء صغير ومن كبير الذي فيه أصل الماء، ويأخذ من هذا على ذاك حتى لو يعني ما تأتيه تلوثات يمكن أن يشككوا في الماء الطهور، يعني النجاسة تستصعب في هذا. نعم.
قال فصل: فإن لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه ويقرب منه كالخطمي ونحوه، لأن المقصود يحصل منه، وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز، لأن الشرع ورد بهذا بمعنى معقول وهو التنظيف، فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى.
عامة حقيقة الأمر استخدام الماء والسدر للتنظيف وتمسك البدن في الكفور، فإن كان للتنظيف يبقى كل ما قام مقام التنظيف قام مقام السدر، يعني كل ما أثمر تنظيفا نزل منزلة السدر في هذا. والأمر على السدر ليس على التخصيص ولكنه على التمثيل بما بالمعنى، بأن السدر يكون فيه التنظيف فيه أقوى، فلذلك قال علماؤنا بأنه في مسألة التنظيف هو إن كان العلم سدر التنظيف يبقى إذن يقوم مقامه أي شيء يكون فيه التنظيف، لأنه الأصل ليس على الحصر والتمثيل، الأصل على الحصر والقصر، ولكن على التمثيل، يعني ينزل منزلة السدر ما يقوم مقامه في العمل وهو تنظيف البدن. نعم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي: ويستعمل في كل أموره الرفق به. قال ابن قدامة رحمه الله:
حتى ما خدناش فصل في أن مجلس السدر غسله بما يقوم مقامه، خلاص كالخطمي. نعم، هو هذا الكلام يعني. نعم، على أنها ليست على الحصر ولكنها على التمثيل، على التمثيل.
قال ابن قدامة رحمه الله: ويستحب الرفق بالميت في تقليبه وعرك أعضائه وعصر بطنه وتليين مفاصله وسائر أموره احتراما له، فإنه مشبه بالحي في حرمته، ولا يأمن إن عنف به أو إن عنف به أن ينفصل منه عضو فيكون مفلتا به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت كتسر عظم الحي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
يسألوني فين أنا، ما أرى أسئلة في التليجرام وغير ذلك. أما تنوى قال رفق الميت، وهذا رفق الميت لأنه كان لا يعني لا يكون سببا في شيء يحدث له، لأنه أنا رأيت رجل كان مجروحا ويغسله، وضع يده على الجرح ف يعني نزف، فهو يكون بالرفق، وما كان رفق شيء إلا زانه، ونزع شيء إلا شانه. وأيضا في هذا الباب لا يشتد، لأنه ممكن في الشدة يعني ممكن عضو ينفصل، ممكن شيء يعني ينكسر فيه. وقد قال الإنسان: كسر عظم الميت ككسره حيا، وهذا الأرفق بالميت. نعم. أشوف حتى الشريعة ما تركته ميتا، هذبته حيا وعلمته حيا، وعندما مات أدبت الناس في التعامل معه حيث كان ميتا. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه. قال ابن قدامة رحمه الله: هذه الثلاثة تستعمل عند الحاجة إليها، مثل أن يحتاج إلى الماء الحار لشدة البرد أو لوسخ لا يزول إلا به، وكذلك الأشنان يستعمل إذا كان على الميت وسخ. قال أحمد رحمه الله: إذا طال ظن المريض غسل بالأشنان، يعني أنه يكثر وسخه فيحتاج إلى الأشنان ليزيله، والخلال يحتاج إليه لإخراج شيء، والمستحب أن يكون من شجرة لينة كالصفصاف ونحوه، أو كالصفصاف ونحوه، مما ينقي ولا يجرح، وإن لف على رأسه قطنا فحسن، ويتبع ما تحت أظفاره حتى ينقيه، فإن لم يحتج إلى شيء من ذلك لم يستحب استعماله. وبهذا قال الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: المسخن أولى بكل حال، لأنه ينقي وما لا ينقي ولا وما لا ينقي وما لأنه ينقي
ما لا ينقي البارد. وأن هنا هذه فيها دلالة واضحة جدا على استخدام الماء الحار إذا كان لشدة البرد، لأن الماء الحار يساعد على إزالة الأخضار التي تكون على الجسد، وإذا كثر الجسد يستخدم أيضا مع الماء الحار الأشنان حتى يزيل كل ما على الجسد أو البدن. ووصف من شجرة اسمها شجرة كالصفصاف، عامة كل ما ينزل منزلته الآن عندنا شيء بيحك الجسد حكا رقيقا ناعما يخرج ما فيه.
الخلال
اللي كأنه على الأسنان وعلى غيرها. أي نعم. وهو أصالة في هذا الباب أنه لو استخدم الخلال في الأظافر سيجرحه. فهو الأولى عامة يعني إن قلنا بذلك، أو يكون بالماء ويشد الماء على هذا الباب ويتبع ما تحت أظفاره حتى ينقيه. وهذا قال به الشافعي وغيره. قال أبو حنيفة: المسخن أولى من كل حال، لأن المسخن فيه رفق، وأيضا المسخن يزيل القذر دون البارد.
قال: ولنا أن البارد يمسكه والمسخن يرخيه، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده، والإنقاء يحصل بالسدر إذا لم يكثر وسخه، فإن كثر أو لم يزل إلا بالحار صار مستحبا.
يعني إذا هو يقول ليس الحار هو المطلوب وهو السنة، لا، بل الحار مع البارد، البارد يمسكه والمسخن يرخيه. نعم، ولذلك قد طرح الكافور في الماء ليشده ويبرده والإنقاء يحصل بالصدر. قلنا الإنقاء يحصل بالصدر على أساس أن الماء والصدر بأنها على الطهورية وأنه التقاء الصدر مع الماء لا يسلبه الطهورية.
فلو قال قائل المسخن بكل حال يكره من باب الفعل إلا في حالة الحاجة فقط.
هذا عجيب، ما أرى ذلك، لأنه سيستخدم الحار لتنظيف البدن وإزالة ما عليه. ف
إن أتت الحاجة إزالة الكراهة
خلاص، لكن هو مسألة الكراهة فيها نظر، أن يكره من أجل بعيد، هذا بعيد حقيقة، ولأنه الحرارة التي تتكلم عنها حرارة قليلة جدا، يعني ليس مسخنة، يكون دافئا، يعني يكون في ذلك أن فيه شيء من يعني الدفء.
وأنهم يقولون سخنوا له ماء.
أمين أمين. نقف عند هذه المسألة. يعني كلها تمرس، هذه كلها تمرس، يعني الضابط فيها مفيش أي
أهل.
لا، الضابط خلينا في الكفن ثاني امتناتي بالسنن، لأن الضابط في هذا الباب كله ليس فيه ثم دليل فيه نقف معه إلا الماء والسدر، اغسلناها ثلاثة أو خمسا وبماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة أو في الآخرة كفورة. ومسألة قياس الميت على الحي في باب الوضوء قبل الغسل، يعني جملة المسألة تكلمنا عنها وأغلبها لا دليل عليها.
في تخريف خلصنا واحد
ده بالأصابع الأربعة بيشتغل،
ده بيقول له يقول له اسمه ايه، قلت له محمد، قال له محمد
ولا لا الله
لا محمد اخي نفسك مع شوية محمد
لا 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 بالله
الله يتعلم محمد
محمد مهوس مهوس مهوس. وبعدين كثرة في عصرنا الآن استخدام الجن،
ده مغسل.
انا بكلم بقى النوع ده بتعجب، انا بكلم ميت، ما هو بكلم جن غلط.
الله
لو واحد حط طلاق أظافر وماتت لازم المغسل يزيل؟ نعم لازم يزيل الطلاق. لو في أسئلة تفضلوا.
الحمد لله.
حقيقة لا 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 يمكن اخفيه.
مش قصدي هقول لحضرتك احنا ربنا ان انت تريد المعاصي
الحمد لله،
لان هذه المعاصي لو احنا نحضر ربنا حضرت المعاصي
نعم
انا حضرت شؤون الكلام ده، وهذه العلوم التعامل مع الاسرار والتعامل مع كده ها لان احنا اتعاملنا مع ناس اولياء
صح
لغلط ابدا مش بهزر
والله والله انا يا شيخ اصلا لن يشعر بمكلومي الا مكلوما
احنا نعرف كده. فايه الوحش لينا دلوقتي مثلا هو بيتعامل مع حد يبقى خايف عشان هو هيعرف المعصيه يتمنى ربنا سبحانه
يا عم بالظبط
يعني. فانا مش هقدر ارده
دي افضل نظره يا
شيخ عشان ما يردنيش
بس كده دي افضل نظره
هو سفيه فلسفه
بقول لك بقى دي افضل نظره هي دي افضل نظره وده مبلغ التقوى والله العظيم ده مبلغ التقوى الحمد لله نسال الله ان يحفظنا ويحفظكم والله تعبكم ولا قد تعبكم فيها انا سعيد سعيد محمد
بغانا بغانا عزيني لو جات لو جات كل شوية حد يقول لي ماشي لا الوقت ايه اللي انا فين
بالله
لا وخمة انا اقول لي عشان اقول كلمة
لا لا هاتهم مش طمعين
طمعين
خالص
منتخب
من حرس ما عشان كده قلت لك من حرس من حرس تاخد الحريص شمع في الراس الحريص بيبقى الله له على الحريص الله له على بياتي به من اجل ان يعني
فهم تفهم أرضه أو تفهم مش أنت مش عراقي وعندهم قصة صح هل يفهمش أرضه؟ قلت له أكلمك عراقي أنت دلوقتي بتقول للحسين من زيارات بيقول في 200 ألف كل يوم رايح حسين وقلت له ما غير ذلك عن قبيلة مع تعبدية قول لي بالظبط عشان أعرفك كل شيء أنا مش عايزك تيجي يعني مش عايزك أنت تيجي أنت ما تجيش على مين أنت
مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة
ما يفهموش ليه بقى إنه بس أي مبتدع ربنا بيضع على قلب من خوف يصعب جدا إنه يخرج شيء أسأل الله أن تكون السنة في قلوبكم آمين خلي عبد الله يعمل عبد الله ينجز عبد الله ينجز عبد الله ينجز عبد الله عبد الله ربنا يحفظكم كل سوء الله يثبت الخير فينا وفيكم يزاكم الله كل خير سلام
بتقال احنا عندنا ترجمة الزهري صح؟ ترجمة الزهري أمنا لما تغيبتم طيب؟ أم الأبرار في رجال البخاري ترجمة الزهري لا لا ما نسينا أحد تخافوش هل يجوز أن تقوم أو يقوم أحد الزوجين بتنظيف أحدهما قبل الغسل من باب إزالة الضر؟ نعم يجوز. طيب احنا عندنا ترجمة محمد مسلم صحيح الزهري هذا الإمام العالم